بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في دخول الحمام. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم عن طاووس. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عزرة: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في دخول الحمام. والحمام هي الحمامات هي أماكن ليست عند العرب ولكنها معروفة عند غير العرب، وهي أنهم يقصدونها للنظافة والاغتسال فيها والاستحمام فيها. وقد جاءت الأخبار فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من تكلم في الأحاديث التي وردت في الحمام وأنه يعني لم يثبت فيها شيء، وبعضهم أثبت فيها أو أثبت بعضها، وكذلك بعضها يعني يشهد لبعض، وهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اتخذه غير العرب، وفيه بيان الحكم الشرعي لمن حصل له ذلك، وهو أن الرجل لا يدخلها إلا بمئزر، وأما المرأة فإنها لا تدخلها وذكر المئزر وأنه لا بد أن يكون من مئزر يعني يبدو والله أعلم أنه كأنها مكشوفة، وأنها الناس بعضهم ينظر إلى بعض، وأن الإنسان كونه يتعين عليه إذا دخلها أن يكون بمئزر، وأن حتى لا تظهر عورته وحتى لا تبدو عورته. وأما لو كانت أماكن مستترة وخفية ولا يكون فيها المحذور، لا يكون فيها اشتراط المئزر، لأن الإنسان إذا كان في مكان محصور لا يراه أحد يمكنه أن يتعرى وأن يغتسل ولو لم يكن عليه إزار، بل يغتسل عاريا ولا بأس بذلك. ولكن يبدو والله أعلم أنها تكون أماكن عامة، وأن بعضهم ينظر إلى بعض, وأن أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك إلا وعليه منزر الذي يغطي به عورته من السرة إلى الركبة. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله الحديث الأول عن عائشة
عن جابر
عن جابر رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمعزر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يدخل الحمام بغير إزار.
فلا يدخل الحمام بغير إزار, أي أنه يدخله عليه إزار, أو أنه يذهب إلى هذه الأماكن وعليه إزار, فلا يدخل فيها غير متزر, فتكون قد بدت عورته وانكشفت عورته. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر جمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر, لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول, وكل ما يؤمن به مع الإيمان بالله فهو تابع للإيمان بالله. ومن لم يؤمن بالله فإنه لا يؤمن بالأمور الأخرى, وإذا فالإيمان بالله هو أصل الأصول. وذكر الإيمان بالله عز وجل لأنه الأصل, وذكر اليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب, ففيه تنبيه على أن الإنسان يلتزم بالأوامر يمتثلها وينتهي عن النواهي حتى لا يقع في حتى لا يحصل له العذاب, ويكون ذلك في الترغيب والترهيب. فإذا كان في باب المأمورات فهو ترغيب, وإذا كان في باب المنهيات فهو تحريم. وباب المأمورات مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أوامر فيكون فيها ترغيب, وإذا كانت في النهي تكون ترهيب, مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم. فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله أصل أصول, واليوم الآخر فيه التذكير بيوم المعاد والحساب, وأن الإنسان يفعل الطاعات يرضي ثوابها ويترك المعاصي يخشى عقابها, لأنه سيجازى على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالتذكير باليوم الآخر فيه تذكير, فذكر اليوم الآخر فيه تذكير بالحساب والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا يدخل الحمام بغير مئزر, ولا يدخل حليلته, ولا يدخل حليلته الحمام يعني مطلقا, ولا يدخل حليلته الحمام, لأن إذا كان الأمر فيه تكشف وأن فيه يعني عدم تستر فهذا محذور, معلوم أنه محذور. وأيضا فيه كون المرة تضع ثيابها حتى لو كان انه ما في تكشف, تضع ثيابها في غير بيت زوجها, وقد جاء النهي في ذلك, وان المرأة لا تفعل ذلك الا في بيتها ولا تفعله في غير بيتها الا لضرورة, الا ضرورة تدعوها الى ذلك, اما غير ضرورة فانها لا تفعل ذلك الا في بيتها. نعم.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مائدة يدار فيها الخمر, يجلس في مائدة في خمر وإن لم يشربها وإن لم يكن شاربا, لكن كونه يكون فيها المنكر ويكون جالسا مع أهله أهل هذا المنكر ويدار فيها الخمر على من يريد, وإن كان هو لا يريد لا يشرب إلا أنه مصاحبة ومجالسة والجلوس مع أهل هذا المنكر, فالإنسان لا يجوز له أن يجلس في مائدة تدار فيها الخمر, بل عليه أن يبتعد عنها ولا يكون فيها ولا يجلس مع أهلها. نعم. واللي بعده
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر.
يعني هذا فيه فيما يتعلق بالنساء النهي قائم, ولكن بالنسبة للرجال جاء النهي أنه مقيد بغير معذر, وكأن هذا الحديث أن فيه نهي عن الرجال, نهي للرجال عن الدخول مطلقا ثم أذن في الدخول بغير معذر, ولكن الحديث في إسناده أبو عذرة وهو ضعيف أو مجهول.
مجهول.
هو مجهول. ومعلوم أن المجهول حديثه في إعداد الضعيف، لأنه لا يحتج بحديثه ولا يعول على حديثه. والثالث عن عائشة
دخل عليها رجال، دخل عليها نساء من أهل حمص أو أهل الشام فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها.
وهذا يعني فيه إشارة إلى ما كان عليه ما كان عليه الأمم الأخرى من العجم في استعمال الحمامات، والنساء يفعلن ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما جاءها نساء من أهل الشام من أهل حمص ومن غيرها قالت لهن: أنتن من البلاد التي النساء فيها تدخل الحمامات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا كشفت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها، يعني فيكون في ذلك بيان لأن ذلك غير سائغ، وأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها، وإذا كان في غيره لضرورة، إذا كان لضرورة فإنها لا بأس أن تفعل ذلك، ولكن أن يكون هناك مكان مستور ومكان محجوب. أما المكان التي تكون مشوفة ويتبين فيها النساء مع بعض يحتسلن، فإن هذا هو الذي نهي عنه من جهة أن يعني لا يسوغ مطلقا. وإما إذا كان هناك احتجاب وهناك تستر وأماكن خاصة للنساء فإنه لا يصار إلى ذلك إلا لضرورة، وكأن تكون المرأة في غير بيت زوجها عند يعني عند أناس يعني ضيفة عندهم واحتاجت إلى أنها تغتسل، فإن ذلك ضرورة. يعني إذا كانت أنها اضطرت للاغتسال وأن الاغتسال لازم لها، وخلعها في مكان مستور هذا ضرورة ولا بأس به. نعم.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي
هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن مصعب بن المقدام
هو
صدوق له أوهام، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الحسن بن صالح
هو بن حي وثقة أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ليس بن أبي سليم
وهو اختلط ولم يتميز حديثه فترك، وحديث أخرجه
قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن طاووس
طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن جابر
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن إسماعيل ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. وقال أحمد بن حنبل ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوا. قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة أخرج أصحابك للستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحابك للستة.
عن حماد بن سلمة
ثقة رواه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن عبد الله بن شداد
وهو
صدوق صدر أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عزرة
وهو مجهول أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها.
نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن أبي داود
وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن أبي الجعد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي المليح الهذلي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عائشة
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن بن علي. قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة التي لا تدخل البيت الذي فيه كلب وصورة هي ملائكة الرحمة، وأما الملائكة الكتبة الحفظة فإنهم لا يفارقون الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمعنى أن الملائكة الذين في وجودهم الخير والبركة وهم يدعون ويستغفرون للمؤمنين، وجود الكلاب في البيوت ووجود التماثيل والصور تمنع من دخول تلك الملائكة. ومن المعلوم أن المسلم يحرص على أن ملائكة الرحمة تدخل في بيته، لأن له في ذلك الخير وله في ذلك البركة، فيمتنع من الأشياء التي تمنع من دخول الملائكة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. كلب ولا صورة تماثيل، والمقصود بصورة تماثيل يعني التي هي على شكل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، التي هي يعني مثل الإنسان والحيوان، يعني مما فيه روح. وأما الصور التي للشيء الذي لا روح فيه كصور البنيان وصور الشجر وصور الصور الأخرى، فإن هذه لا مانع منها، لا مانع من تصويرها ولا مانع من اتخاذها ووجودها، ولا تمنع من دخول الملائكة. وإنما الذي يمنع هو الذي منع من تصويره، الذي منع من تصويره وحرم تصويره، هذا هو الذي يمنع منه وهو الذي يمنع من دخول الملائكة. لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وقد اختلف أهل العلم في الكلاب، هل كل كلب سواء كان مأذون فيه أو غير مأذون فيه أو غير مأذون فيه يكون مانعا من دخول الملائكة؟ فمن العلماء من قال إن الكلب المأذون فيه هو كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، هذه ما تمنع. ومنهم من قال إن وجودها في البيوت، أن وجودها في البيوت أنها تمنع، لأن الحديث عنها وردت عامة، ولأن أنه سيأتي في الحديث أنه كان كلب يعني موجود، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن وجوده، ومع ذلك امتنع جبريل من الدخول لوجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بوجوده. وقد أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء إليه ولم يمنعه من دخول إلا وجود كلب ووجود تماثيل. قالوا: فهذا الحديث يدل على العموم، وأن وجود الكلب أنه يمنع من دخول الملائكة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل.
قال حدثنا سلمة بن الشبيب،
هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. والحسن بن علي الخلال،
هو الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا النسائي.
وعبد بن حميد
ثقة أخرج له مسلم والترمذي
والبخاري تعليقا.
والبخاري تعليقا، نعم.
واللفظ للحسن. قالوا حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معمر
ابن راشد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
عن أبي طلحة.
أبو طلحة هو اسمه
زيد بن سهل.
زيد بن سهل أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعوده فقال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو صورة وهذا شك. ولكن الحديث الذي تقدم فيه الشيئان الكلب وصورة التماثيل وكل منهما يعني فيه المنع. فإذا هذا الشك الذي موجود في هذا الحديث هو الاثنان موجودان في الحديث اللي قبله بدون شك.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرجها أصحابك في الستة.
الروح بن عبادة
وهو ثقة أخرجها أصحابك في الستة.
عن مالك بن أنس
وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
وهو ثقة أخرجها أصحابك في الستة.
عن رافع بن إسحاق
هو
ثقة أخرجها الترمذي والنسائي. عن أبي سعيد
سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه سادتين منتبذتين يوطعان ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت نضد له فأمر به فأخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة رضي الله عنهما.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث وهو أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يمنعني من الدخول البارحة أنه جاء البارحة ولم يمنعه من الدخول إلا وجود كلب ووجود كلب ووجود صور يعني شيء في الباب وشيء قرام من الداخل يعني ستر به. فالرسول صلى الله عليه وسلم فقال مر بالتمثال فليقطع حتى يكون كهية الشجرة وبالستر بالقرام أن يقطع حتى يكون وسائد فوطة وتمتهن ويجلس عليها وبذلك تخرج عن كونها مانعة في دخول الملائكة لأنها صارت ممتهنة. ومن المعلوم أن الإنسان لا يقتني أو لا يتخذ ولا يشتري هذه الأشياء حتى ولو كانت لتمتهن وتوطى ما دام في سلامة وفي عافية لا يقتنيها. لكن إذا ابتلي بها بأن أهديت إليه أو وصلت عن طريق ميراث أو تملكها بأي طريقة من طرق التملك يعني من غير اختياره فإنه يستعملها بهذه الطريقة التي جاءت في الحديث وهي أنها تتخذ في أشياء ممتهنة لا تكون مرفوعة وتكون تستعمل استعمالا غير امتهان, وإنما تكون تستعمل على طريقة ممتهنة. فإذا كان الإنسان عنده هذا الشيء فإنه لا يتلفه, ولكنه يصيره ويحوله إلى أن يكون مما يمتهن, بحيث يجلس عليه ويتكأ عليه ويمتهن, فلا يكون هنالك محلور مثل ما لو كان على هيئته التي هو عليها احترام وستار. فدل على أنه يستعمل بهذه الطريقة هو أنه يخرج عن طريق المحذور ولا يمنع من دخول الملائكة. وأمر بالكلب فليخرج. والكلب كان جر كلب, يعني كلب صغير, وكان تحت النبض, وقيل النبض إنه السرير, وقيل أن مقصود به متاع البيت الذي يوضع بعضه على بعض, وأنه كان تحته. فكان التخلص من هذه المحاذير بهذه الطرق التي جاء بيانها في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سويد.
سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن المبارك
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق
وهو صدوق أخرج له
خارج القراء ومسلم وأصحاب السنن. عن مجاهد.
مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة رضي الله عنه أكثر صحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية لبس المعصر للرجل والقسي. قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصرا.
ثم أرد أبو عيسى باب في كراهية لبس المعصر والقسي. المعصر هو الذي صبغ بالأصفر, وهو نبت يعني بين الصفرة والحمرة, هو يميل للحمرة. وأورد فيه أبو عيسى هذا الحديث, وهو أنه جاء رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه السلام, وكان سبب ذلك أنه عليه هذا اللبس. قال إيش؟ فسلم عليه و
فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
نعم انتهى.
نعم.
فقيل أن السبب في ذلك أنه كان مصبوغا بالمعصر, والمعصر جاءت إلى حديث النهي عن استعماله في حق الرجال, لا يستعملون الثياب المصبوغة بالمعصر. فقال إنه يحمل على هذا. وأما ما صبغ بلون أحمر يعني غير المعصر فإنه لا بأس به. يقول الترمذي إن هذا محمول على ما إذا كان يعني إنه معصر, يعني ويكون هذا اللون الأحمر إنما هو بسبب العصفر. وأما إذا كان بلون آخر يعني بشيء آخر أحمر لكن غير العصفر أو غير المعصر فإن هذا لا بأس به, لأنه جاء حديث تدل على لبس الأحمر, جاء حديث تدل على لبس الأحمر, فيكون المنع إنما هو في ما كان متخذا في مصبوغا بالعصفر الذي هو المعصر. نعم.
قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي
هو الديري وهو ثقة أخرج أصحاب السنة.
عن إسحاق بن منصور
وهو السلولي وهو صديق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل
إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي يحيى
وهو القتات وهو لين الحديث نعم أخرج له
وخالد المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه
نعم.
عن مجاهد
مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأخرج حديث أصحاب كتب الستة.
العلة في النهي عن الأحمر أو المعصفر
في المعصفر النهي عن المعصفر وأما الأحمر يعني في خلاف ولكن جاءت الأحاديث استعماله ما أذكر يعني العلة في هذا. ذكر الشارع شيء في هذا
على أبواب اللباس تقدم
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميسرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث وهو أن علي رضي الله عنه أن بنها عن خاتم الذهب عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال عن خاتم الذهب و
والميسرة وعن القسي
والقسي وهو نوع من الحرير نعم ينسب إلى بلد مصر
وعن الميسرة
وهي ما يتخذ يعني للسرج يضع فوق سرج الفرس وركاب البعير يكون شيئا لينا يتخذ من الديباج ومن الأشياء التي فيها يعني حرير فيعني منع من ذلك لهذا لأن فيه شيء من الحرير نعم.
وعن الجعة
وهي شراب من الشعير وهي شراب من الشعير قال إيش
شراب يتخذ بمصر من الشعير
شراب يتخذ بمصر من الشعير عن, 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 عن الجعة والمقصود من ذلك إذا كان يسكر لأنه جاء نصوص في النهي عن أشياء ولكنه جاء ما يدل على الانتباه في كل وعاء بشرط أن لا يشرب مسكر لأن لا يكون وصل إلى حد الإسكار فالنهي عنه إذا كان مسكرا وأما إذا كان لم يصل إلى حد الإسكار فإنه لا يمنع منه.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هبيرة بن يريم
وهو
لا بأس به خير أصحاب السنن عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام، ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والاستبرق والقسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، اسمه سليم بن الأسود.
وأشعث
بن أبي الشعثاء اسمه سليم بن الأسود.
اسمه
وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء اسمه سليم بن الأسود.
كان هو أبو الشعثاء في النسخ الأخرى، النسخ الأخرى فيها هو أبو الشعثاء اسمه
أبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود.
نعم. هذا انتهى. ثم أورد هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول عن سبع ونهى عن سبع. أمرنا باتباع الجنازة، اتباع الجنازة، كل إنسان تتبع الجنازة حتى تدفن،
وعيادة المريض،
وعيادة المريض، المسلم يعود أخاه المريض، لأن هذا فيه إيناس له ودعاء له وإدخال السرور عليه وتصبير له. نعم.
وتشميت العاطس،
فتشميت العاطس عندما يحمد الله فإنه يشمت ويقال يرحمك الله.
وإجابة الداعي،
وإجابة الداعي عندما يدعو المسلم أخاه يعني لدعوة فإنه يجيبه بحيث لا يكون هناك مانع. نعم.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم، ونصر المظلوم بأن يعينه على من ظلمه، وأن يكون للظالم بمنع من الظلم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. فهذا نصره، نصره أن يمنع من الظلم ويحال بينه وبين الظلم، لأنه يستفيد هو بأن يمنع من الظلم، ويستفيد من يراد ظلمه بحيث لا يصل إليه الظلم. نعم.
وإبرار القسم،
وإبرار القسم يعني كل إنسان إذا حلف عليه بحلف بيمين وكان ليس عليه مشقة في الإبرار فإنه يبر بها. أما إذا كان حلف عليه في يمين ليس للحالف أن يحلف، وحلف عليه في شيء ما يصلح أنه يخبر به فإنه لا يخبر بذلك. ولكن إذا كان ما هناك أمر يمنع من هذا وكان المسألة سهلة، فكونه يبر بيمينه بمعنى أنه لا يلجئه إلى الحنف بل يحقق له ما حلف عليه فيسلم من الحنف ومن لزوم الكفارة له فإنه يفعل. أما إذا كان لا يصلح أن يسأل عن هذا السؤال، لا يصلح أن يسأل هذا السؤال فإنه لا يجاب.
ورد السلام،
ورد السلام على من سلم، من سلم عليك فرد عليه السلام، هذه سبعة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونهينا عن سبع،
عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.
هذا فيه شك، هل قال خاتم الذهب أو حلقة الذهب، يعني وهذا في حق الرجال، يعني هل قال خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب. والحلقة فهو معلوم أعم من الخاتم، لأن الخاتم يكون بالأصبع والحلقة تكون في الأصبع وغير الأصبع. لكن الحديث فيه شك، يعني في بين هذه أو هذه. نعم.
وآنية الفضة،
وآنية الفضة كذلك الإنسان لا يستعمل آنية الذهب، آنية الفضة، وهذا لا يستعمله حتى النساء لا يشربن بآنية الفضة.
ولبس الحرير والديباج،
ولبس الحرير وهذا لفظ عام، والديباج هو نوع من الحرير، وهو يعني لبس الحرير وإيش
والديباج والاستبرق،
والديباج والاستبرق يعني أحدهما يعني غليظا وأحدهما خفيفا. نعم. وكلها من الحرير. نعم.
والقسي.
والقسي هي أيضا نوع من الحرير يأتي من بلد في مصر. وهذا العدد على اعتبار أن المشكوك فيه سيكون ستة. إذا كان المسألة دائرة بينها قال حلقة أو قال خاتم فإن تكون ستة. لكن جاء في صحيح البخاري ذكر هذه الأمور مع حصول الشك وفي زيادة الميثرة الحمراء والميثرة الحمراء. وهذا هو الذي يطابق الترجمة هنا لأنها الترجمة تتعلق بالمعصفر والمعصفر هو اللون الأحمر الذي يعني صبغ بالعصفر وأنه إذا لم يصبغ بغيره أنه لا بأس به. ومعلوم أن الحرير لا يجوز استعماله لا إن كان أحمر ولا غير أحمر. لكن قال ميثرة حمراء كأن هذا شيء معتاد أن النساء تفعله لأزواجهن يجعل وطاء فوق سرد الفرس فوق ركاب البعير يكون جلوس الراكب عليه يعني فيه لين وفيه سهولة. نعم. فيكون على هذا العدد يكون سبعة يعني البخاري فيه زيادة في الميثرة الحمراء. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
نعم.
عن محمد بن جعفر
هو الملقى وندر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن شعبة عن الأشعث بن سليم
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن معاوية بن سويد بن مقرن
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن البراء بن عازب
رضي الله عنه ما أخرج أصحابه في الكتب الستة.
يقول هل المعصفر هو الذي بين الحمرة والصفرة مائل إلى الصفرة فيكون بمعنى البرتقالي؟
هو العصفر هو نبت معروف يعني طويل الساق مثل الذرة ويكون يعني يتجه إلى جهة الشمس يعني سيكون المرة جهة ومرة تكون جهة هكذا. هذا هو العصفر وهو يعني في صفرة وفي حمرة. لكن المقصود هو ما كان من هذا النبات المصبوغ بهذا النبت هذا هو الذي فيه النهي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس البياض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
ثم رأيهم في لبس البياض يعني في ترغيب فيه وبيان أنه أولى من غيره. ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب.
البسوا البياض أي الثياب البيض فإنها أطهر وأبيض وأطيب. أطهر يعني من الطهارة والنقاء وذلك أن الأبيض يكون غسله كلما يظهر عليه الوسخ فيكون مغسولا باستمرار بخلاف غيره من الألوان الأخرى التي لا يظهر فيها الوسخ فإنها قد تبقى مدة دون أن تغسل لأنه يتساهل في غسلها لأنه لا يظهر الوسخ عليها. بخلاف البياض فإن الوسخ يظهر فيه ولهذا يكثر غسله فيكون أطهر يعني وأنظف وكذلك أطيب يعني في الاستعمال. وكفنوا فيها موتاكم يعني كما أنه هو المفضل في حقكم أن تلبسوها أيضا كذلك تجعلونها اللباس الذي يكون فيه الأموات عندما يكفنون بهذا اللون الذي هو الأبيض. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت.
حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن ميمون بن أبي شبيب
وهو ثقة
صدوق كثير الإرسال أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن سمرة بن جندب
رضي الله عنه أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبسر بن القاسم عن الأشعث وهو ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلة حمراء. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال: سألت محمد قلت له: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا. قال: وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة رضي الله عنهما.
ثم أرد أبو عيسى باب في الرخصة في لبس الأحمر، وأرد فيه الحديث الأول حديث جابر بن سمرة.
نعم.
جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني في ليلة واضحة مضيئة مشرقة، يعني في اكتمال ضوء القمر، فكان عليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فكنت أنظر إليه وأنظر إلى القمر ورأيته أحسن من القمر، رأيته أحسن من القمر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن. والحديث في إسناد ذلك أشعث بن سوار وهو ضعيف. وأما كونه يعني لبس الأحمر وأن كان عليه حلة حمراء فقد جاءت من طريق أخرى صحيحة عن 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 البراء. نعم. أشكال لفظه هناك عند البراء.
رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء.
نعم، حلة حمراء، يعني يحمل هذا على أنه من غير المعصفر، أنه من غير المعصفر، لأن المعصفر جاء النهي عنه، فيكون يعني غير المعصفر هو الذي يباح. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان يباح إذا كان فيه خطوط، إذا كان يعني ليس خالصا وإنما فيه خطوط يعني خمر وغير خمر، لكن الحديث يعني بلفظه يعني بلفظ الأحمر وأنه ينصرف إلى ما كان أحمر سواء كان خالصا أو كان خليطا بأحمر وغير أحمر، جاءت الحديث الدلالة على جوازه، ولكن منع مما كان من قبيل المعصفر. نعم.
قال حدثنا هناد
ابن السري ثقة أخرجه أصحاب البخاري تعليق البخاري في خلقه تعليق ذات ومسلم أصحاب السنن.
عن عبسر بن القاسم
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأشعث وهو ابن سوار
وهو ضعيف أخرج له
خالف المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة.
نعم، جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرجها أصحابه في الستة.
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان عن وكيع.
محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحابه في الستة إلا أبا داود. وكيع بن جراح الرؤاس الكوفي ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة.
أبي جحيفة هو ابن عبد الله السوائي أخرج حديثه أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثوب الأخضر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن تدريس إلى يوم الجمعة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الدليل الذي يمنع من الجلوس في المقهى أو المطعم الذي فيه خمر مع عدم إدارة الخمر في المائدة؟
ما دام أن الخمر موجود في الأناس التي حولك فكانه في المائدة التي عندك، يعني ليس بلازم أن تكون المائدة يعني بين مجموعة وأنت واحد منهم، بل كون الخمر يؤتى بها وتمر من عندك وتراها الناس ينقلونها من مكان لمكان ومن شخص إلى شخص، فإن هذا يشمله عموم الحديث، لأن كون في مكان فيه الخمر والخمر يراها يشرب ويمر بها من عنده بهذا بها إلى غيره، وإن لم يكن شاربا فإنه يمنع من ذلك. والإنسان إذا احتاج إلى المطعم الذي فيه يدار فيه الخمر وما وجد غيره يشتري منه الطعام الحلال ويذهب به ويأكله في مكان آخر، يأكله في بيته أو غرفته أو في أي مكان. أما أن يجلس في مكان تجار فيه الخمر ويرى الناس يشربون الخمر حوله فلا يفعل، لأن عموم الحديث يشمله.
يقول: عندنا في البلد كثير من النساء لأجل الضيق الشديد في البيت بحيث لا يوجد مكان يمكن الاستحمام فيه فيضطررن إلى دخول الحمام، مع العلم أنه مختلط غير مقسوم بينهن، فهل هذا من الضرورة التي تبيح لهن؟
لا، ليس لهن ما دام أنه مختلط، ويعني وايضا الحديث نفسه حتى لم يكن مختلط، لان يعني الحديث جاء ان المرأة ما تشف في غير زوجها، فكيف يعني الاستحمام يعني ما عندها مكان تستحم به؟ المكان اللي تستحم به طول العام تستحم به في هذا اليوم او اليومين الذي تريد ان تذهب للحمام.
يقول: ما حكم حضور جنازة النصراني وهو من القرابة؟
ليس للإنسان يذهب ما دام أن فيه نصارى يتولون مواراته ويتولونها، فإنه لا يذهب معهم.
يقول: طائرة سقطت وفيها مسلمون وكفار، وبسبب أثر الحرق لم يعرف المسلمون من الكفار، فما حكم المسلمين الذين احترقوا من حيث الصلاة عليهم؟ هذه الطائرة سقطت في إحدى دول أفريقية اليوم، وأهالي المسلمين يسألون عن هذا الأمر.
يدعون لهم.
رجل طلق امرأته بعدما عقد عليها ولم يخلو بها ولم يدخل، فهل لها شيء من المهر؟
إذا كان وصل إليها المهر فلها نصفه، لها نصف المهر إذا كان أنها يعني عقد عليها ولم يدخل بها ولكنه وصل إليها، فتلقونها من قبل أن تنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون، لأن يتسامح بعضهم بعض بأن يكون هو يعني ما يأخذ منها شيء أو هي ترجع عليه الكل، فالحكم هو التنصيب كما جاء في القرآن. إذا لم يعني يخلو بها أي خلوة، يعني هو المقصود الخلوة أنه يجامعها حتى لو كان هو إياها في داخل الغرفة وخلا بها، فإنها تستحق المهر كاملا.
هل المسبح يأخذ حكم الحمام بالنسبة للنساء؟
إذا كان أنه يعني في مكان خارج فهو مثل الحمام، لأنها لا تذهب في غير بيتها إلى هذا المكان الذي فيه الاستحمام والاغتسال، سواء في مسبح أو سمي حمام النتيجة واحدة.
يقول إذا كان الرجل متزر مع أنه يحصل في الحمام كشف للعورات من غيره فهل يجوز له الذهاب؟
لا، إذا كان فيه ناس حوله متعرين لا يذهب مع ناس متعرين.
هل النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر يشمل الأكل في مطعم يبيع الخمر؟
هذا السؤال مثل سؤال قبله، إذا كان المطعم الذي تباع فيه الخمر وتستعمل فيه الخمر إذا كان هناك أماكن للجلوس لمن يأكل من المطعم والخمر تعطى لهؤلاء الجالسين، فجلوسك في هذا المكان وفيه الخمر تراها تشرب ويأتى بها هنا وهنا من حولك لا تجلس فيه. وإذا كان المقصود أن ما في مكان للبيع للطعام ولكن في مكان للبيع فقط، مطعم يعني يبيع ولكنه ما فيه أماكن للجلوس، فأنت تشتري حاجتك وتذهب بها وتأكلها كما قلت من قبل. يعني ما دام أن كونك تشتري مكانا في حلال وفي حرام وأنت ما وجدت مكان أولى من تشتري من يشتري من الحلال. أما إذا كان لك تجلس وتأكل والخمر تدار وتنقل من مكان إلى مكان للأشخاص وأنت في مكان فيه هذا الفعل لا تجلس فيه.
يقول عندنا في بلادنا بعض الحمامات الخاصة بالنساء كل واحدة في غرفة لا يراها أحد، فهل يجوز للمرأة أن تدخل مثل هذه الحمامات؟ فهل العلة في النهي هو التكشف وحينئذ في مثل هذا لا يحصل تكشف؟
القضية ما هي قضية تكشف فقط، يعني القضية يعني يكون المرأة تتكشف في غير زوجها، تخرج من زوجها لتتكشف حتى ولو كانت في مكان مسلوق، ما لم يكن هناك ضرورة ملجأ إلى هذا، كان يكون ناس مسافرين وناس يعني كذا يأتون إلى مكان وفيه مكان أماكن خاصة فمثل هذا لا بأس به. أما أن المرأة تظهر من بيتها وتتكشف في ذلك المكان حتى لو كانت مستترة، لأن الحديث يشمل.
هل يجوز للمرأة أن تنزع ملابسها عند بائع الملابس حيث خصص بعض الباعة مكان؟
لا، ما يجوز أبدا، وليس للمرأة أن تنزع ملابسها في مكان آخر غير بين زوجها، فهذا ما لا يسوغ ولا يجوز. كيف يكون في مكان المرأة تدخل فيه وتتعرى ثم تخلع وتلبس؟ هذا لا يسوغ، ولا يسوغ للمرأة أن تعمل مثل هذا العمل أبدا.
يقول فضيلة
وإنما تشتري من الرجل وهي يعني بارزة، يعني هذا تمشي، أما كونها تكون عنده ويكون مكان خاص يدخل فيه هذا من أسوأ ما يكون، يمكن يدخل فيه إياه.
هل كشف المرأة رأسها يطرد الملائكة كما جاء في حديث عن خديجة رضي الله عنها عندما جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة فكانت تسأله أتراه أو أتراه حتى إذا كشفت عن رأسها قال لا أراه، أو كما جاء في الحديث؟
ما أعرف شيء عن صحة الحديث.
يقول هل الكلب المنهي عنه والذي لا تدخل الملائكة إذا وجد يشمل كلب الماشي أو كلب الصيد وكلب الزرع؟
هذا في خلاف من العلماء، من قال إنه مستثنى ومنهم من قال إن العموم يشمل، يعني معلوم أن البيوت ما دخل فيها الكلاب، الكلاب تكون في المزارع وتكون مع الغنم في البر أو في الحظيرة، أما كونه يأتي بكلب ماشي ويدخل في البيت لا يجوز ذلك.
ما حكم ألعاب الأطفال من الحيوانات والعرائس؟
هي تماثيل لا يجوز استعمالها.
رجل يضع التماثيل في الحمام حمام البيت فأخبرته بالحديث فقال الحمام لا تدخله الملائكة والحمام ليس من البيت.
كيف ليس من البيت؟ يعني هو من البيت يعني هو في الشارع ولا برا ثم أيضا لماذا يدخل الحمام هذه يعني يحب أن يراها ولو في الحمام؟
يقول هل الملائكة تدخل بيتا فيه تلفاز عندما يكون مشغل وتكون الصور ظاهرة فيه وهل يلحق بذلك الجوال الذي فيه الكاميرا وتظهر فيه الصورة؟
على كل هذه فتن جديدة حصلت للناس والناس عليهم أن يلتزموا بما هو مشروع ويبتعدوا عن كل شيء فيه شبهة وعن كل شيء فيه محذور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الجوالات التي فيها أشياء كاميرا وفيها صور ما يصلح الإنسان أن يستعملها، لا يستعمل الصور فيها ولا يستعمل الجوال الذي فيه يعني آلة التصوير، لأن هذا يؤدي إلى أن يصور ويكون من المصورين ويرتكب الأمر المحذور، وقد يصور أمورا تصويرها سيء جدا ويكون في ذلك فضائح ويكون في ذلك سر لا نهاية لها.
هل تجوز زيارة ما يعرف بالمتاحف التي بها الأهرامات والصور القدامى؟
كل الإنسان يعني يذهب في الأماكن التي فيها أشياء من أجل أن يراها سواء كان يعني فيها يعني من هذا القبيل أو من غيره، ما دام أنها أشياء هو ما اقتناها ولا ولا ليس له دخل فيها وإنما مجرد أنه يرى مثلا هذه الأشياء بدي أبيانه لا مانع من ذلك.
ما صحة كون سليمان عليه السلام كان يأمر بصناعة التماثيل؟ هل كان ذلك جائز في
ما ندري الله أعلم، يعني من ناحية لمن لهما يشاور محاريب وتماثيل وجفانا كالجواب ما ندري يعني هل التماثيل هذه وش هي؟ قد تكون عنها أشياء يعني ما هي من الأشياء اللي من الحيوان المخلوقات الناطقة كالإنسان والحيوان لا ندري ولا ندري هل هي منها وأن شرعها يختلف عن شرعنا أو أن ذلك من أشياء ليست من قبيل ما هو محرم في شرعنا، لا ندري إيش المقصود بهذه التماثيل.
يقول لو كان في البيت غرفة فيها صور مثل كتب المدارس وغرفة لا يوجد فيها صور هل تدخل الملائكة الغرفة التي لا يوجد فيها صور أو ذلك عام في البيت كله؟
الذي يبدو أن البيت واحد سواء يعني ما يكون القضية أن البيوت أن البيت الواحد يكون عدة بيوت يعني كل حجرة يعني مستقلة ما لها علاقة، لأن البيت هو بيت الناس، لأن هذا يكون في بعضهم وهذا يكون في بعضهم فالنتيجة واحدة.
يقول يا شيخ سمعت كلامك البارحة عن المولد وعرفت أنك تتكلم بعلم، لكن كيف كل المسلمين يحتفلون إلا السعودية مع أن المسلمين في كل مكان فيهم علماء، وأيضا زيارة القبور لا ينكرها إلا السعودية والتوسل بالصالحين، فهل كل المسلمين على خطأ في هذا؟ أنا أريد الحق جزاك الله عن المسلمين. يقول سمعت كلامك البارحة في المولد وعرفت أنك تتكلم بعلم، لكن كيف كل المسلمين يحتفلون إلا السعودية مع أن المسلمين في كل مكان فيهم علماء؟
أول قضية الاحتفال في أماكن كثيرة من العالم هذا لا يدل على الجواز، لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس، الحق يعرف بالدليل، كقوله عز وجل انت تعثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ويقول يقول يعني بعض العلماء لا تغتر لا تزهد بطريق الخير لقلة السالكين ولا تغتر بطريق الشر لكثرة الهالكين، ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، لأن هالكهم الكثيرون وهم الكثرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق هذه المسافة 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة, فأكثر الفرق على ضلال ومتوعدون بالنار وهم مسلمون. فلا ينظر إلى يعرف الحق بكثرة الفاعلين, وإنما يعرف بالدليل. وعرفنا أن الدليل هو أن الموالد هذه موالد في القرن الرابع, فكون الناس وكثير من الناس يحتفلون بها ليس احتفالهم مبنيا على دليل, لأنهم أتوا بشيء ما أتى به السابقون بإحسان, لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. وش اللي بعده؟
يقول كذلك الزيارة, زيارة القبور عممها, يقول لا ينكرها إلا السعوديين.
هذا زيارة القبور من ينكرها من السعوديين؟ السعود كلهم يرونها سائرة ومشروعة, والرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكركم الآخرة ولا تمنع. وإنما الذي يمنع شد الرحل من أجل زيارة قبور, هذا هو الذي يمنع, لأنه ما جاء شيء يدل عليه. أما كل الإنسان في بلده ويزور المقابر أو يأتي إلى بلد ثم يزور مقابرها هذا ما يجوز. أما شد الرحل هذا هو الذي يجوز, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد.
والتوسل بالصالحين,
التوسل بالصالحين, التوسل بمحبة الصالحين مشروع. اللهم أني أسألك بمحبة لأوليائك. أما أن يقول بجاه فلان وبحق فلان فهذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والتوسل بالجاه والتوسل بالأشخاص لم تأتي به السنة.
يقول ما ردكم أو جوابكم على من أفتى بجواز أن تتزوج المرأة المسلمة من الكتابي وبجواز إمامة المرأة للرجال وشهادة المرأة تعدل شهادة الرجل, والحجاب إنما هو لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط, ولا شيء في شرب الخمر إذا لم ينتج عنه اعتداء ويتحدى من يأتيه بدليل يعارض قوله.
هذا أذل العياذ بالله, هذا تقول على الله بغير علم وكلام بغير حق. إيش أقول؟ إيش الأخير هذا اللي بيقرأه؟ الوقت ظاهر أنه قريب يعني.
لا شيء في شرب الخمر إذا لم ينتج عنه اعتداء.
من أين هذا الكلام هذا؟ ومن يعلم الغيب أن فيه اعتداء وما فيه اعتداء؟ لا يعلم الغيب إلا الله.